الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال الدرس مستمرا في قراءة في كتاب التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في كتابه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة: ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه أو يقف عنده.
المصنف شرع في ذكر صفة السعي، وأصل السعي هو فعل هاجر وقصتها معروفة لما كانت تبحث عن الماء لابنها، فمن هنا جاء مشروعية السعي بين الصفا والمروة. والسعي لا يؤتى به إلا في حج أو عمرة، لا يؤتى به تطوعا لأنهم لم يأتي على ذلك دليل، فليس لأحد مثلا أن يتطوع بالسعي فيقول أريد أن أسعى تطوعا كما يتطوع بالطواف، فالسعي لا يكون إلا في حج أو عمرة. بعد طواف المعتمر طواف العمرة يذهب للسعي بين الصفا والمروة، وكذلك القارن والمفرد يسعيان بعد طواف القدوم، ولهما أن يؤخر السعي إلى مبادئ طواف الإفاضة. لما فرغ المصنف من ذكر الطواف وشروط الطواف وما يتعلق بالطواف شرع في ذكر السعي، فقال رحمه الله تعالى: ثم يخرج إلى الصفا من بابه، يعني من باب الصفا، بعد ما يفرغ من الطواف ويصلي ركعتي الطواف يخرج إلى الصفا من بابه، يعني من باب الصفا، فيرقاه، فيرقى يعني الجبل الذي هو الصفا، أو يقف عنده، أو يقف عنده. ليس رقي الجبل شرطا في صحة الطواف، وإنما هذا أفضل إن تيسر، فلو وقف عند بداية الجبل اللي هو الآن بداية الصعود إلى الأعلى يجزئه ويصح، لكن الأفضل أن تيسر له وليس فيه مشقة أن يرقى إلى الجبل. نعم.
قال رحمه الله: والرقي على الصفا أفضل أن تيسر.
أفضل أن تيسر، قال والرقي على الصفا أي جبل الصفا أفضل أن تيسر الرقي على الجبل، ولا يلزم ذلك، ذلك ليس بلازم. نعم.
ويقرأ عند بدء الشوط الأول قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله.
نعم، يقرأ عند بدء الشوط الأول وهو يرقى الصفا فيقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ولو قال بعد ذلك: أبدأ بما بدأ الله به كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكان ذلك حسنا، أن الله بدأ يعني بالقول إن الصفا والمروة، ونبدأ ذلك بالفعل، فالآية تقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فبدأ الله بذكر الصفا فيكون أول ما يفعله الحاج من أفعال السعي أن يبدأ بالصفا فيرقى الصفا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
ويستحب أن يستقبل القبلة على الصفا ويحمد الله ويكبره ويقول: لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو بما تيسر رافعا يديه ويكرر هذا الذكر والدعاء 3 مرات.
نعم، يعني يستحب له للساعي أن يستقبل القبلة وهو على الصفا، يعني يرقى الصفا فيستقبل القبلة ويرفع يديه يقول لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وعده. ثم بعد هذا الذكر يدعو بما تيسر، ثم يعيد الذكر هذا والدعاء 3 مرات وهو مستقبل الكعبة رافعا يديه. وهذا كله من المستحبات ليست من الواجبات. لو كان الساعي في زحام مثلا وما تيسر له يستقبل الكعبة أو يرفع يديه أو يقف للدعاء فمشى فليس فيه باس، لكن إن تيسر ولو يسيرا يستقبل الكعبة ولو يسيرا ويدعو ولو يسيرا وهو مستقبل الكعبة رافعا يديه فهذا من السنة، لكن ذلك ليس بواجب. لو كان زحاما شديدا ويصعب عليه أن يعني يفعل هذا الفعل مجرد الرقى على الصفا إن حدر بعد ذلك فليس فيه باس. يقول ثم
ينزل فيمشي إلى المروة حتى يصل إلى العالم الأول، فيسرع الرجل في المشي إلى أن يصل إلى العالم الثاني. أما المرأة فلا يشرع لها الإسراع بين العالمين لأنها عورة، وإنما المشروع لها المشي في السعي كله.
نعم، يعني ينحدر من الصفا متجها إلى المروة، هذا بداية الشوط الأول، فإذا وصل إلى العالم الأخضر أسرع في المشي، يسرع في المشي، حتى روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترى ركبته صلى الله عليه وسلم من إسراعه في المشي بين العالمين، فيسرع إسراعا شديدا بين العالمين. هذا بالنسبة للرجال. أما النساء فسعيهن مشي كله، لا يشرع في حق النساء السعي الشديد أو الجري بين العالمين، وإنما المشروع للنساء المشي، فسعيهن مشي كله ليس فيه هرولة. نعم.
قال رحمه الله ثم يمشي فيرقى المروة أو يقف عندها.
أي نعم، ثم يمشي يعني فيرقى المروة أو يقف عندها مثل ما فعل على الصفا، إن شاء رقى إلى جبل المروة وإن شاء وقف في بداية الجبل. نعم، والرقي عليها أفضل إن تيسر له ذلك.
والرقي أفضل إن تيسر ذلك. ويقول ويفعل على المروة كما قال وفعل على الصفا،
كما قال وفعل على الصفا، يستقبل الكعبة ويذكر الذكر المتقدم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله الذي نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو ويكرر ذلك 3. كما فعل على الصفا يفعل على المروة إلا كما سيذكر المصنف. نعم،
ما عدا قراءة الآية وهي قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فهذا إنما يشرع عند الصعود إلى الصفا في الشوط الأول فقط تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم.
يعني قراءة الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، هذا إنما يقرأها أول ما يرقى على الصفا عند بداية الشوط الأول، عند بداية الشوط الأول. أما إذا رقى المروة ما يقرأ هذه الآية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قرأها عند أول رقيه، عند أول رقيه للصفا. يقول ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسرع في موضع الإسراع، يعني ينحدر من المروة متجها إلى الصفا، فإذا وصل إلى ما بين العالمين أسرع، ما قبلهما مشي وما بعدهما مشي. نعم.
قال رحمه الله ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسرع في موضع الإسراع حتى يصل إلى الصفا، يفعل ذلك 7 مرات ذهابه شوط ورجوعه شوط.
أي نعم، يفعل ذلك يعني بين الصفا والمروة 7 مرات ذهابه شوط ورجوعه شوط، يعني الطواف بين الصفا والمروة 7 أشواط، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، من الصفا إلى المروة يعتبر شوط، ومن المروة إلى الصفا يعتبر شوط، والذي بين الصفا والمروة هو أوتار، والذي بين المروة والصفا أشفاء، فبين الصفا والمروة أوتار، وهو الشوط الأول والثالث والخامس والسابع، والذي بين المروة وبين الصفا يكون شفعا، وهو الثاني والرابع والسادس. ذهابه شوط ورجوعه شوط، يعني يختم بالمروة. نعم،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما ذكر وقال خذوا عني مناسككم.
أي نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما ذكر وقال خذوا عني مناسككم، فيتأسى الشخص بالنبي صلى الله عليه وسلم في الذكر وفي الفعل.
قال رحمه الله ويستحب أن يكثر في سعيه الذكر والدعاء بما تيسر.
نعم،
وأن يكون متطهرا من الحدث الأكبر والأصغر، ولو سعى على غير طهارة أجزأه ذلك، وهكذا لو حاضت المرأة أو نفست بعد الطواف سعت وأجزأها ذلك، لأن الطهارة ليست شرطا في السعي وإنما هي مستحبة كما تقدم.
أي نعم، هو قال يستحب أن يكثر في سعيه من الذكر والدعاء بما تيسر، وليس للسعي ذكر مخصوص ودعاء مخصوص، وإن كان يستحب أن يفعل فوق الصفا وكذلك فوق المروة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يدعو بما تيسر أو يقرأ القرآن، ولكن ليس هناك ذكر بخصوصه يقوله في كل شوط، كما أن الطهارة ليست شرط في صحة السعي، إنما هي شرط في صحة الطواف. ولذا قال المؤلف رحمه الله تعالى وأن يكون متطهرا، يعني يستحب ذلك من الحدث الأكبر والأصغر، ولو سعى على غير طهارة أجزأه ذلك. لو أنه طاف على طهارة ثم انتقض وضوءه قبل أن يسعى فسعى بدون وضوء يجوز ذلك ويصح منه، بل حتى المرأة الحائض لو حاضت المرأة وهي قد طافت الطواف بطهارة فإنها تسعى بين الصفا والمروة ويجزئها ذلك، لأن الطهارة ليست شرط. وكذلك الموالاة، يعني ليست شرط بين أطواف السعي بين الصفا والمروة، لو سعى ثم استراح قليلا أو كثيرا ما في بأس، يعني لو سعى شوط ثم توقف ساعة أو نحو ذلك ثم أتى بالثاني وهكذا فليس فيه بأس، ليس فيه بأس. بل لو جعل السعي بين الصفا والمروة في يومين ما فيه بأس، ما فيه بأس، لأن الموالاة بينهما ليست شرطا، وإن كان الأفضل أن يتمه متواليا. نعم،
قال رحمه الله فإذا كمل السعي حلق رأسه أو قصره، والحلق للرجل أفضل.
نعم، قال إذا كمل السعي حلق رأسه أو قصره، الحلق يكون أن يأخذ الشعر بالموس، بالموس هذا هو الحلق، والتقصير يأخذ الشعر بالمقص أو آلة الحلاقة المعروفة المكينة، هذا يسمى تقصيرا، لكن يعمم جميع رأسه ولا يأخذ بعض الرأس ويترك البعض، بل يجب أن يكون جميع الرأس. قال والحلق أفضل للرجل، أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة، فالحلق يكون أفضل. نعم،
فإن قصر وترك الحلق للحج فحسن.
إن قصر هذا المتمتع، يعني إذا أتى في وقت في متسع بين عمرته وحجته، كان يأتي مثلا في أول ذي الحجة أو الثاني أو الثالث أو الرابع، فالأفضل التقصير، يعني يقصر من شعره ليترك الحلاقة للحج، لهذا بالنسبة للمتمتع، يعني المتمتع يطوف ويسعى ويقصر شعره شعر رأسه أو يحلق. فإن كان في متسع من الوقت، يعني بين إحلاله من العمرة وبين اتيانه بالحج، فالأفضل بحقه أن يقصر، لأن الصحابة الذين كانوا متمتعين مع النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم وحلوا كما قال الراوي وقصروا إلا من ساق الهدي، إلا من ساق الهدي، لأنه ما يتحلل يبقى على إحرامه. فإن كان المعتمر المتمتع أتى بالعمرة وكان هناك متسع بينما بين فراغه من العمرة وإهلاله بالحج في اليوم الثامن، فالأفضل أن يقصر شعر رأسه ويجعل الحلق للحج. إن كان الوقت ضيق يعني إن كان وإن كان الوقت ضيق فيقصر، وإن كان الوقت إن كان في متسع يحلق، ولأن الشعر سينبت بعد ذلك ويجعل ويمكنه أن يحلق مرة أخرى، وإن كان الوقت ضيق يقصر ويجعل الحلاقة للحج. نعم.
وإذا كان قدومه مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير في حقه أفضل ليحلق بقية رأسه في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم هو وأصحابه مكة في رابع ذي الحجة أمر من لم يسق الهدي أن يحل ويقصر، ولم يأمرهم بالحلق،
ولم يأمرهم بالحلق لأنهم أتوا في رابع ذي الحجة، فيكون يبقى 4 أيام قبل الإحرام بالحج ويبقى 2 بعد ذلك في أعمال الحج، فينبت بعد ذلك الشعر ويمكن حلاقته. نعم.
ولا بد في التقصير من تعميم الرأس، ولا يكفي تقصير بعضه كما أن حلق بعضه لا يكفي.
أي لا بد في التقصير من تعميم الرأس، يقول ولا يكفي تقصير بعضه كما أن حلق بعضه لا يكفي، يعني ما يحلق جزء من رأسه ويترك الباقي أو يقصر جزء ويترك الباقي، بل يعم الرأس سواء كان بالتقصير أو بالحلاقة.
والمرأة لا يشرع لها إلا التقصير، والمشروع لها أن تأخذ من كل ظفيرة قدر أنملة فأقل، والأنملة هي رأس الإصبع، ولا تأخذ المرأة زيادة على ذلك.
نعم. المرأة لا يشرع لها إلا التقصير، لا يشرع لها أن تحلق شعر رأسها. قال والمشروع لها أن تأخذ من كل ظفيرة، يعني إذا كان شعرها مضفر ضفائر فتأخذ من كل ظفيرة قدر أنملة رأس الأصبع أو أقل. قال والأنملة هي رأس الأصبع، ولا تأخذ المرأة زيادة على ذلك، أو تجمع جميع الشعر وتأخذ من مجموعه بمقدار رأس الأصبع، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس على النساء الحلق إنما على النساء التقصير، إنما على النساء التقصير. نعم.
قال رحمه الله فإذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته والحمد لله، وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا أن يكون قد ساق الهدي من الحل، فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل من الحج والعمرة جميعا.
نعم. يقول فإن فعل المحرم ما ذكر، يعني مما تقدم، بأن وصل البيت فطاف بالكعبة 7 أشواط وصلى 2 ركعات ثم سعى بين الصفا والمروة 7 أشواط ثم حلق شعر رأسه أو قصره، يقول فقد تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام، يعني الأشياء المحظورة عليه بسبب الإحرام من تقليم الشعر، من تقليم الظفر أو حلق الشعر أو اتيان النساء أو الطيب أو لبس القفازين أو كذلك لبس المخيط، كل ذلك يصبح حلال له، كل ما كان ممنوع بسبب الإحرام يصبح مباحا له، للرجل أن يأتي زوجته ومحظورات الإحرام تصبح ليست محظورة عليه بعد تحلله من العمرة، إنه طاف وسعى وقصر انتهت عمرته، فيبقى حلال إلى اليوم الثامن، في اليوم الثامن يحرم بالحج من مكانه الذي هو فيه. هذا يقول بالنسبة للمحرم يعني المتمتع، إلا يقول إلا أن يكون قد ساق الهدي من الحل فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل من الحج والعمرة جميعا. إذا كان المتمتع، ذكرنا في درس سابق أن أنواع النسك 3، التمتع والإفراد والقران، وذكرنا أن الإنسان إذا ساق الهدي معه أنه ما يتحلل حتى ينحر الهدي في يوم النحر، وأن الصحابة المفردين والقارنين لما وصلوا مكة الذين ما ساقوا الهدي أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسخوا حجهم إلى عمرة يتمتعوا بها إلى الحج إلا من ساق الهدي. فلما تردد الصحابة عن هذا الفعل الذي هو فسخ الحج إلى عمرة لأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ما زال على إحرامه، فقال صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلت عمرة ولا حللت كما أمرتكم. فدل على أن سوق الهدي يمنع المحرم من أن يغير النسك الذي أحرم به. فالشخص إذا أحرم بعمرة وساق الهدي معه من الميقات طاف وسعى ما يقصر من شعر راسه، لأنه لا يتحلل حتى ينحر هديه يوم النحر، فيبقى على إحرامه. فهنا يقول يبقى على إحرامه حتى يحل من الحج والعمرة جميعا. طيب، هو الآن هل بقي متمتع أو صار قارنا؟ كلام الشيخ يقول: إلا أن يكون قد ساق الهدي من الحج فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل من الحج ويحل من العمرة. من العلماء من يقول يبقى متمتع لكنه ساق الهدي فيبقى متمتع ويحرم بالحج يوم 8 ويسعى سعي الحج غير سعيه الذي لعمرته. ومنهم من قال أنه يصبح قارنا، أنه يصبح قارنا لأنه ما تحلل من عمرته ومنعه سوق الهدي من أن يتحلل من عمرته. والأنساك 3: متمتع يأتي بالعمرة يفرغ منها، مفرد يأتي بالحج، قارن يأتي بالحج ويبقى القارن ومفرد على إحرامه إلى يوم العيد. إذا قلنا أنه متمتع وما يحل ويبقى إلى يوم العيد على إحرامه وهو متمتع، جعلنا الأنساك 4، يعني فيه نسك رابع هذا لم تأتي به السنة. فأرجح الأقوال هنا وأرجح القولين أنه يكون قارنا، أنه يكون قارنا لأنه ما أتم عمل العمرة ولا يستطيع، لأن عمل العمرة يقتضي أن يتحلل بحلق أو تقصير، وهذا واجب من واجبات العمرة، وهو لا يستطيع أن يفعل ذلك لأنه ساق الهدي. وإذا أحرم بالحج في اليوم 8 يكون أدخل الحج على العمرة فيكون قارنا، فيكون قارنا. سميناه قارن سميناه متمتع يكون أمر اصطلاحي لا يضر، لا سيما أنه في عرف الصحابة يسمون القارن والمتمتع كلاهما يسمى متمتع. لماذا هو متمتع؟ القارن متمتع من ناحية أنه تمتع فأتى بالنسكين في سفرة واحدة، أتى بالحج والعمرة في سفرة واحدة، وكذلك المتمتع أتى بالعمرة والحج في سفرة واحدة، إلا أن المتمتع حل حلا كاملا بعد عمرته، والقارن ما حل لكنه تمتع بكونه أسقط أحد السفرين، بدل أن يسافر بسفرة للعمرة ثم يعود ويسافر سفرة أخرى للحج جمع بين النسكين في سفرة واحدة، فهو متمتع من هذا الوجه. فلذلك نجد أن العلماء يتفقون على أن القارن عليه هدي، ومع ذلك يستدلون بقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فيرون أن هذا دليل للقارن أو دليل لوجوب الهدي على القارن. نعم. قال: وأما
من أحرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة جميعا فيسن له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة ويفعل ما يفعله المتمتع إلا أن يكون قد ساق الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك وقال: لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم.
نعم، هو ذكر رحمه الله تعالى أن المتمتع يطوف ويسعى ويقصر وينتهي من عمرته ويتحلل، وأن المفرد والقارن إذا كانوا ساقوا الهدي يبقوا على إحرامهم، وأما إذا لم يسوقوا الهدي فالأفضل في حقهم أن يجعلوها عمرة كما فعل الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وإن حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة لم تطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهر، فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها وتمت عمرتها بذلك.
أي نعم، يعني إن حاضت المرأة، يعني امرأة أحرمت بالعمرة متمتعة بها إلى الحج لكنها حاضت أو نفست يعني ولدت، فإنها ما تطوف بالبيت وهي حائض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وعائشة كانت متمتعة لأنها أحرمت بعمرة. فيقول إن حاضت هذه لم تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهر، فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها وتمت عمرتها، تبقى على إحرامها إلا أنها لا تطوف إلا بعد ما تطهر، فإذا طهرت تطوف وتسعى تكون تمت عمرتها. طيب إن كانت لم تطهر وحان وقت الحج ماذا تفعل؟ يعني جاء وقت الإحرام بالحج وهي ما زالت حائضا، في هذه الحال كما سيذكر المصنف أنها تحرم بالحج، تكون أدخلت الحج على العمرة وتكون قارنة. ولذا قال المصنف فإن لم تطهر
قبل يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها الذي هي مقيمة فيه وخرجت مع الناس إلى منى، وتصير بذلك قارنة بين الحج والعمرة.
فتصير قارنة بين الحج والعمرة كما فعلت عائشة لما حاضت ولم يمكنها الطهر قبل الإحرام بالحج اللي هو يوم الثامن، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن تقرن الحج بالعمرة، وقال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. قال وتصير بذلك قارنة بين الحج والعمرة. نعم.
وتفعل ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفة وعند المشعر ورمي الجمار والمبيت بمزدلفة ومنى ونحر الهدي والتقصير.
أي نعم، يعني كل أفعال الحج تفعلها، لأنه ليس الطهارة الشرط فيها، الوقوف بعرفة، المبيت بمنى، المبيت بمزدلفة، رمي الجمار، كل ذلك تفعله إلا الطواف بالبيت. نعم.
فإذا طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة طوافا واحدا وسعيا واحدا، وأجزأها ذلك عن حجها وعمرتها جميعا.
نعم، طوافا واحدا وسعيا واحدا وأجزأها عن حجها، لأن المفرد والقارن ليس عليهم إلا سعي واحد، إن فعلوه بعد طواف القدوم يكفي، وإن لم يفعلوه بعد طواف القدوم وأخروه إلى بعد طواف الإفاضة فيصح ذلك، لأن المفرد والقارن عليهم سعي واحد فقط. نعم.
فقال لحديث عائشة رضي الله عنها أنها حاضت بعد إحرامها بالعمرة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري.
نعم.
متفق عليه. وإذا رمت الحائض أو النفساء الجمرة يوم النحر وقصرت من شعرها حل لها كل شيء حرم عليها بالإحرام كالطيب ونحوه إلا الزوج، حتى تكمل حجها كغيرها من النساء الطاهرات، فإذا طافت وسعت بعد الطهر حل لها زوجها.
أي نعم، يعني التحلل تحللان، تحلل أصغر وتحلل أكبر. التحلل الأصغر يحصل بفعل شيئين من ثلاثة، الأشياء الثلاثة هي رمي جمرة العقبة والحلقة والتقصير وطواف الإفاضة، هذه الأشياء الثلاثة إذا فعل المحرم شيئين منهما تحلل التحلل الأول، ولا يتحلل التحلل الكامل إلا إذا فعل هذه الثلاثة أشياء. فالمحرم الذكر إذا رمى جمرة العقبة وحلق شعر رأسه أو قصره حل له جميع المحظورات إلا النساء، ما يجوز أن يأتي زوجته إلى أن يطوف طواف الإفاضة، فإذا طاف طواف الإفاضة تحلل تحللا كاملا. أي نعم، التحلل الكامل يبيح جميع المحظورات، والتحلل الأول يبيح جميع المحظورات إلا الزوجة، ما يأتي الرجل زوجته. نعم.
قال رحمه الله فصل في حكم الإحرام بالحج يوم الثامن من ذي الحجة والخروج إلى منى. فإذا كان يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة استحب للمحلين بمكة ومن أراد الحج من أهلها الإحرام بالحج من مساكنهم.
أي نعم. قال إذا كان يوم التروية اللي هو اليوم الثامن ثم يوم التروية لأن الحجاج وأهل مكة كانوا إذا جاء يوم الثامن ارتووا من الماء في ذلك الزمان وملأوا القرب وحملوها معهم إلى منى لأنها لم تكن يعني منى فيها آبار وهم سيبقون بها أياما فيتزودون بالماء في هذا اليوم اللي هو يوم الثامن لأن منى ليس فيها آبار في ذلك الوقت. قال فإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة استحب للمحلين بمكة ومن أراد الحج من أهلها الإحرام بالحج من مساكنهم. احنا ذكرنا أن المتمتع أو الذي أتى بالعمرة يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل يصبح حلال. إذا جاء يوم الثامن اليوم الثامن يحرم من مكان الذي هو فيه يلبس ملابس الإحرام وينوي النسك ويلبي في المكان الذي هو فيه. وأهل مكة أيضا يحرمون من مساكنهم ما يلزمهم الذهاب إلى الحرم ليطوفوا وإنما يحرمون من أماكنهم التي هم فيها. قال إذا كان يوم التروية استحب لهم هذا دليل على أنه ما هو واجب لأن الواجب أن تدرك الوقوف بعرفة. فلو أن الشخص مثلا من أهل مكة أو غيرهم ما أحرم بالحج إلا في اليوم التاسع وأمكنه الوصول إلى عرفات فإن يصح إحرامه. بل لو توجه من مكة إلى عرفات وما بات بمنى ليلة التاسع يصح إحرامه إن كان الأفضل كما سيذكر المصنف الذي دلت عليه الأدلة وفعله النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يحرم في اليوم الثامن ويصعد إلى منى ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يبقى إلى الفجر ثم يصعد بعد ذلك إلى عرفات. لكنه لو لم يبيت بمنى ليلة التاسع هذا ليس من الواجبات وإنما هو من المستحبات. فلذلك بعض الحجاج يصعدونهم إلى عرفات ليلة التاسع بعضهم يصعدونهم وقد لا يكون لهم مكان في منى فيصعدون إلى عرفات فيبيتون بعرفات ليلة التاسع ثم يقفون بعرفات يوم التاسع. هذا يجوز وإن كان الأفضل أن يبيت بمنى ليلة التاسع ويصلي بها الصلوات الخمس. نعم. قال لأن
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقاموا بالأبطح وأحرموا بالحج منه يوم التروية.
أقاموا بالأبطح يعني في اليوم قبل اليوم الثامن أقاموا بالأبطح والأبطح بين مكة ومنى وهو أقرب إلى منى منه إلى مكة وسمي بالأبطح لأنه كان منبطح يعني وقد يقال له المحصب لكثرة الحصباء فيه ويقال له خيف كنانة الخيف يعني الوادي وهو أقرب إلى منى بعد ما تنتهي من جمرة العقبة متوجه إلى مكة هناك تدخل في هذا المكان الذي يسمى الأبطح. نعم. قال وأحرموا بالحج منه يوم التروية يوم ثمانية أحرموا بالحج من هذا المكان يعني ما رجعوا إلى الحرم فأحرموا منه وإنما أحرموا إلى المسجد وإنما أحرموا من المكان الذي كانوا فيه ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى البيت فيحرموا منه وإنما أحرموا من المكان الذي كانوا فيه. فلو أن شخصا يوم ثمانية كان في منى نقول تحرم من منى. لو كان في عرفات وأراد البقاء في عرفات كان يكون عنده عمل أو مكلف بالحجاج أو نحو ذلك نقول تحرم من مكانك الذي أنت فيه. نعم.
وأحرم بالحج منه يوم التروية عن أمره صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى البيت فيحرموا عنده أو عند الميزاب.
نعم. ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى البيت ليحرموا من البيت أو عند الميزاب. الميزاب يقصد ميزاب الكعبة الذي في أعلاها ليصب منه ماء السيل إذا نزل على الكعبة مطر أو شيء هذا الميزاب الذي تنزل منه المياه من السطح. نعم. يعني لم يأمرهم بذلك وإنما أمرهم أن يحرموا من حيث كانوا. نعم، وهذا من التيسير على الناس. نعم.
وكذا لم يأمرهم بطواف الوداع عند خروجهم إلى منى، ولو كان
يعني عند خروجهم إلى منى لم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا إلى المسجد فودعوا البيت بطواف لأنكم متجهين إلى أفعال الحج، وإنما أمرهم بالتوجه إلى منى.
ولو كان ذلك مشروعا لعلمهم إياه، والخير كله في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم.
أي نعم.
ويستحب أن يغتسل ويتنظف ويتطيب عند إحرامه بالحج كما يفعل ذلك عند إحرامه من الميقات.
أي نعم، يعني الشخص الذي فرغ من عمرته وأراد أن يحرم بالحج في اليوم الثامن، يعني المستحب في حقه أن يغتسل ويتنظف ويتطيب مثل ما كان فعل في أول إحرامه للعمرة. كذلك من كان من أهل مكة وأراد الحج فإنه أيضا يفعل هذا الفعل. نعم.
وبعد إحرامهم بالحج يسن لهم التوجه إلى منى قبل الزوال أو بعده من يوم التروية، ويكثر من التلبية إلى أن يرموا جمرة العقبة.
نعم، هذا من المستحبات. يقول بعد إحرامهم بالحج، والإحرام هو عقد النية وليس لبس ملابس الإحرام فحسب، العقد النية، يسن لهم التوجه إلى منى قبل الزوال، يعني قبل الزوال ليدركوا بها صلاة الظهر ثم يصلوا بقية الصلوات. ولو كان إحرامهم بعد الزوال فإنه صحيح ومجزي، ويكثروا من التلبية إلى أن يرموا جمرة العقبة، أي أن الحاج يستمر في التلبية التي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فيستمر على هذه التلبية يكررها يرددها إلى أن يبدأ برمي جمرة العقبة. فإذا بدأ برمي جمرة العقبة هنا يتوقف عن التلبية ويبدأ بالتكبير. نعم.
قال رحمه الله: ويصلوا بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، والسنة أن يصلوا كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع إلا المغرب والفجر فلا يقصران.
أي نعم، هذه السنة في الحاج أن يصلوا في منى الصلوات الخمس، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يصلون كل صلاة في وقتها مع قصر الرباعية، صلوات الرباعية يقصرونها ولا يجمعون بين الصلوات والتي تجمع، وإنما يصلون كل صلاة في وقتها. نعم.
ولا فرق بين أهل مكة وغيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس من أهل مكة وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة قصرا، ولم يأمر أهل مكة بالإتمام، ولو كان ذلك واجبا لبين ولو كان ذلك واجبا عليهم لبينه لهم.
يعني أن أهل مكة المحرمين أيضا يفعلون هذا الفعل من أجل النسك لا من أجل السفر، فأهل مكة يقصرون الرباعية في منى، وهذا نسك لا لأجل السفر، فأنهم ليسوا مسافرين، وكذلك في عرفات يجمعون الظهر والعصر جمعا وقصرا، ويصلون بالمزدلفة المغرب والعشاء جمعا مع قصر العشاء، فهذا نسك حتى أهل مكة يفعلونه. لكن لو أن شخصا من أهل مكة ورافق الحجاج وهو ليس حاجا فإنه لا يفعل هذا الفعل، بل يتم الصلاة لأنه ليس مسافر، وإنما إن كان محرما فهو يفعل هذا الفعل لأنه نسك، نعم.
قال رحمه الله: ثم بعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجه الحاج من منى إلى عرفة، ويسن أن ينزل بنمرة إلى الزوال إن تيسر ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم.
أي نعم، قال: ثم بعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجه الحاج إلى يوم عرفة، الذي هذا هو ركن من أركان الحج، بل هو أعظم أركان الحج، إنه جاء في الحديث: الحج عرفة، الحج عرفة. فيستحب الذهاب من منى إلى عرفة بعد طلوع الشمس من يوم عرفة كما جاء في حديث جابر الطويل، ولو خرجوا قبل ذلك فإنه يجوز، لو خرجوا قبل طلوع الشمس أو باتوا في عرفات ليلة التاسع أو خرجوا من مكة يوم التاسع إلى عرفات فإن ذلك يجوز لفعل عروة بن مضرس رضي الله عنه، فإن جاء متأخرا وصعد إلى عرفات، جاء يوم عرفة، ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ما فعل، وهذا دليل على أن ما قبل عرفات ليس بواجب وإنما هو مستحب. فإذا ضاق بالإنسان الوقت أو ما تيسر له يعني الطلوع إلى منى في اليوم الثامن أو المبيت ليلة التاسع وتوجه إلى عرفات فإن ذلك جائز، لأنه ما فاته عرفات، لأنه إذا أدرك عرفات أدرك الحج، وإذا فاته الوقوف بعرفات فاته الحج كله. نعم. ثم بعد طلوع الشمس من عرفة يتوجه الحاج إلى من منى إلى عرفة، ويسن أن ينزلوا بنمرة. نمرة قرب عرفة، وهي ليست من عرفة لأنها قريبة من بطن الوادي، والوادي ليس من عرفة. والآن المسجد المبني مقدمته في نمرة، مقدمة المسجد الموجود الآن مسجد نمرة يعني مقدمته ليست من عرفات، فلذلك ينتبه الحاج في الذي يبقى في مقدمة المسجد حتى تغرب الشمس ثم ينصرف يكون ما وقف بعرفات، بل بعد الصلاة إذا كان في مقدمة المسجد يجب عليه أن يدخل داخل حدود عرفات بعلاماتها الموجودة الواضحة. قال ويسن أن ينزلوا بنمرة إلى الزوال إن تيسر لهم ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله فإذا زالت الشمس سن للإمام أو نائبه أن يخطب الناس خطبة تناسب الحال يبين فيها ما يشرع للحاج في هذا اليوم وبعده، ويأمرهم فيها بتقوى الله وتوحيده والإخلاص له في كل الأعمال، ويحذرهم من محارمه، يوصيهم فيها بالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والحكم بهما والتحاكم إليهما في كل الأمور اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله.
أي نعم، يعني يسن للإمام الذي هو إمام المسلمين الذي يحج بهم أو نائبه أو ينيب يعني غيره أن يخطب الناس خطبة في يوم عرفة تناسب الحال، يبين فيها ما يشرع للحاج في هذا اليوم من أحكام المناسك وما بعده حتى يتبين للناس ما الذي يفعلونه، ويأمرهم بتقوى الله عز وجل وبالتوحيد والإخلاص لله في كل الأعمال، ويحذرهم من محارم الله ومعاصيه، ويوصيهم بالتمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، والحكم بهما أي الحكم بالكتاب والسنة والتحاكم إليهما في كل الأمور، لأن الله عز وجل يقول لنبيه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لابد للمسلم أن يتحاكم إلى شرع الله عز وجل وأن يرضى به وتطمئن نفسه به، ولا يجوز له أن يكره شيئا مما جاء في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيبين الخطيب للناس هذه الأمور العظيمة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في عرفات خطبة عظيمة يعني بين فيها قواعد الإسلام وشيئا من أحكامه ونبذ ما كانت عليه أهل الجاهلية ولا سيما الربا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شدد فيه وقال أول ربا أضاعه ربا العباس يعني عمه العباس، فبدأ بالأقربين وقرر قواعد الإسلام في ذلك الخطبة وبين بيانا عظيما للناس، بين حرمة الدماء والأموال والأنفس والأعراض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا يعني في مكة، وأوصى بالنساء خيرا وحث الناس على تقوى الله عز وجل وعلى طاعة الله عز وجل، فيبين الخطيب للناس ما يحتاجونه يعني من أمور توجب عليهم الانقياد لشرع الله عز وجل والعمل به والتحاكم إليه في كل الأمور والإذعان لشرع الله عز وجل والاستسلام له والانقياد له بالطاعة والحذر من الشرك ومن الذنوب والمعاصي، كل ذلك مما ينبغي بيانه للناس في هذا اليوم العظيم الذي هو يوم عرفة، الذي هو أعظم أيام الحج، الذي هو ركن الحج الأعظم. نعم. قال وبعدها،
قال رحمه الله وبعدها يصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الأولى بأذان واحد وإقامتين لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم من حديث جابر.
أي نعم، يعني بعد الخطبة يصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا بأذان واحد وإقامتين، يؤذن أذان واحد ثم يقيم، فيصلون الظهر مقصورة ثم تقام الصلاة فيصلون العصر مقصورة كما جاء في حديث جابر الطويل.
ثم يقف الناس بعرفة.
أي نعم، ثم يقف الناس بعرفة بعد ذلك، والمراد بالوقوف هو المكث لا الوقوف على القدمين، فالقاعد يعتبر واقفا والوقوف قد يراد به السكون لا القيام. معلوم أن الراكب على الدابة يكون جالس عليها، النبي صلى الله عليه وسلم كان في عرفات على ناقته، كان راكبا على ناقته ويعظ الناس ويبين للناس ما يحتاجون إليه. فالمراد بالوقوف هو المكث والبقاء. هل الأفضل يعني أن يقف ويدعو واقفا أو يدعو جالسا أو ماشيا أو راكبا، يعني هل يركب سيارته ويدعو أم يجلس أم يقف؟ فهنا يقال أن الأفضل أن يفعل ما هو الأصلح لقلبه. هل الأصلح لقلبه أن يركب السيارة ويمكث فيها أو في الخيمة أو عند شجرة أو في مكان يعني يجد نفسه وقلبه حاضرا ليكثر من هذا الدعاء؟ نعم.
قال رحمه الله
فالأفضل أن يفعل ما هو أصلح لقلبه، وهذا لا يتنافى مع القواعد الشرعية، لأنه من القواعد مراعاة الكمال الذاتي للعبادة، أولى يعني بالمراعاة من الكمال في المكان والزمان كما قال العلماء. فإذا وجد الأفضل لقلبه يفعل، إن كان وهو جالس، إن كان وهو واقف، إن كان وهو داخل خيمة، إن كان وهو داخل السيارة، لأن هذا موطن عظيم لإجابة الدعاء، فيفعل الذي يجد أن قلبه يكون فيه حاضرا أكثر. نعم، ويكون هذا هو الأفضل في حقه.
قال رحمه الله ثم يقف الناس بعرفة، وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة.
أي نعم، عرفة كلها يعني موقف وموطن للوقوف إلا بطن عرنة اللي هو الوادي، فإنه ليس من عرفة. والآن توجد علامات من جميع الجهات تحدد حدود عرفة، فينبغي للواقف أن يراعي هذه الحدود ليكون وقوفه داخل حدود عرفات.
ويستحب استقبال القبلة وجبل الرحمة إن تيسر ذلك، فإن لم يتيسر استقبالهما استقبل القبلة وإن لم يستقبل الجبل.
نعم، يستحب استقبال القبلة وجبل الرحمة. جبل الرحمة هو الذي يسمى جبل هلال على وزن هلال، وثم سمي فيما بعد بجبل الرحمة، الجبل الموجود في عرفات. فيستقبل القبلة والجبل، يعني يجعل الجبل بينه وبين القبلة، فيكون مستقبل للجبل ومستقبل للقبلة إن تيسر له ذلك، فإن لم يتيسر استقبالهما جميعا يعني الجبل والقبلة، فإنه يستقبل القبلة وإن لم يستقبل الجبل، يكون يعني قد لا يتيسر لكل أحد أن يجعل الجبل بينه وبين القبلة، وهذا ليس بواجب عليه، لكن الأفضل أن يستقبل القبلة حال دعائه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، نكتفي بهذا القدر في درس اليوم. يقول بعض الحجاج الذين لا يستطيعون الوقوف في المسجد في عرفة يسمعون الخطبة عبر المذياع ثم يصلون، فهل هذا هو الأفضل أو يقوم فيهم خطيب منهم في عرفة ثم يصلون؟ إن استطاعوا سماع الخطبة في المذياع فهذا طيب، خطبة الإمام الذي يكلف بأن يخطب بالناس، وإن لم يتيسر لهم ذلك وقام أحدهم فوعظهم وذكرهم ما فيه بأس والحمد لله، ثم بعد ذلك يصلون الصلاتين. هل الصلاة في أيام التشريق بمنى قصرا أم كاملة؟ تصلى قصرا، تصلى قصرا الصلوات الرباعية. يقول: ما هي أيام الصيام في الحج بالنسبة للمتمتع الذي لم يتمكن من دفع قيمة الهدي المذكورة في الآية 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم؟ هذه تكون من حين يحرم بالعمرة تبدأ مشروعية صيام هذه 3 أيام، وتكون يعني قبل الوقوف بعرفة إن تيسر له ذلك، لأن عرفة لا يستحب صومه للحاج ليتفرغ للدعاء والذكر، وإن لم يصومها قبل ذلك يصومها في أيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. هل يجوز، يقول: أنا أعتمر لوالدي قبل الحج؟ إذا كان هذا الوالد يعني عاجزا بدنيا أو كان متوفا فيصح أن تعتمر عنه قبل الحج. هل يجوز للذي يسوق يأتي بالعمرة، ماذا السؤال، هل الذي يسوق يأتي بالعمرة لوالده بعد الحج؟ السؤال غير واضح، الأخ اللي كتب السؤال. هل القارن يحلق أو يقصر بعد العمرة أم يوم النحر؟ القارن والمفرد من حين يحرمون يبقون على حرامهم إلى يوم العيد إذا رمى جمرة العقبة، قبل ذلك ما يتحلل. لو أحرم في 1 شوال يبقى على حرامه إلى أن يرمي جمرة العقبة ويقصر شعر رأسه ويحلق يوم العيد. إنما الذي يتحلل هو المعتمر، المعتمر هو الذي يتحلل من عمرته، أما القارن المفرد فيبقيان على حرامهما إلى أن يفعل ما يتحلل به يوم العيد. يقول: استخدام الدبوس ليثبت الإحرام ما في بأس، ما في بأس، ولو لبس يعني حزام يحزم به إحرامه ما في بأس. يقول: في حالة غسل الإحرام هل يمكن استخدام ملابس عادية؟ لا لا، إذا لبست المخيط يكون ارتكبت محظورا، إذا لبست المخيط تكون ارتكبت محظورا. تغسل الرداء أولا وأنت متزر، وبعد ذلك إذا نشفت تتزر به وتغسل الإزار إذا احتجت إلى ذلك. لكن لو لبست قميصا أو سروالا أو يكون لبست مخيطا فتكون ارتكبت محظورا. يقول: بماذا يتحلل الحاج التحلل الأول، بماذا يتحلل التحلل الأكبر؟ التحلل الأول أو الأصغر أو يكون بفعل كما يقول الجمهور بفعل 2 من 3. ما هي الثلاثة؟ الثلاثة هي رمي جمرة العقبة، الحلقة والتقصير، طواف الإفاضة. هذه الثلاثة إذا فعلها كلها تحلل تحلل كامل، إذا فعل 2 منها تحلل تحلل الأول. الصحيح أنه إذا رمى جمرة العقبة تحلل التحلل الأول، فيباح له كل شيء إلا النساء، يعني ما يأتي الرجل زوجته حتى يطوف طواف الإفاضة. نعم، هذا يسأل الخطبة للحاج ذكرنا ما يتعلق بها. يقول: هل يصح للمتمتع أن يأتي بعمرة عن أبيه المتوفى بعد قيامه بالعمرة وقبل حجه؟ هذا ليس من الأمور المرقب فيها، يعني الأمور ليس من الأمور المرقب فيها أن يعتمر أكثر من عمرة في سفرة واحدة، لكن لو فعل ما نقول ما يجوز. يقول: هل نقصر الصلاة وقد نسافر مسافة 50 إلى 100 كيلو؟ قصر الصلاة إنما يكون فيما تعارف الناس عليه على أنه سفر، إذا كانت المسافة قد في عرف الناس أنها تسمى سفرا، مثل الذهاب من المدينة إلى مكة أو إلى جدة أو نحوها، فما تعرف على الناس على أنه سفر
يترخص بأحكام السفر، لكن ما لم يتعارفوا على أنه سفر فهذا لا يترخص فيه بأحكام السفر. يقول: ما حكم الإزار الذي يكون فيه مطاط مثل التنورة؟ هذا بعض العلماء جوزه، لكن على المحرم أن يتجنبه، لأنه بهذه الصفة الموجود يصبح مثل الألبسة التي يلبسها بعض الناس، فإنه قديما كان ألبستهم هي رداء وإزار، وهذا الإزار يكون يعني مسكوك ليس مفتوحا، يكون فهذا لباس معتاد، فيكون مخيطا، فيكون مخيطا يعني، فيتجنبه المحرم. الله أعلم.